هي إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، بالرغم من بعض التحفظات والمعارضة داخل الكونغرس الأمريكي، اعتبرت الساحة السياسية في واشنطن كلمة الرئيس جورج بوش عن الاستراتيجية الجديدة في العراق اعتبرتها ردا نوعا ما على تقرير بيكر هاملتون الذي صدر الشهر الماضي. مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي حاور البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، وسأله أولا عن تقييمه للأوضاع في واشنطن بعد إعلان الرئيس بوش عن الخطة.
يعني هذا الخطاب، خطاب الرئيس بوش، هو عمليا خطاب إعادة توجيه الحملة، إعادة توجيه الاستراتيجية، وهذا بعد سنوات من الاستراتيجية السابقة. وطبعا هو رد طبيعي على التغيير في الأكثرية في الكونغرس التي طالبت البيت الأبيض باتجاه جديد. إن أهم ما جاء في هذا الخطاب كما يراه المحللون في واشنطن هو عبر النقاط التالية. أولا، لقد عاد الرئيس بوش وحدد الخصم أو عدو الآلية السياسية في العراق وبكل وضوح. ثانيا، إن خطة إرسال قوى عسكرية إضافية من أجل جعل بغداد جزيرة أمنية سالمة، هذه الخطة بحد ذاتها إذا كانت جزء من خطة أكبر، أي تغيير الاتجاه الاستراتيجي في العراق من أجل تسليم البلد ككل للحكومة العراقية، لقوات عراقية عسكرية قادرة على ضبط الأوضاع وغير مؤثرة ومتأثرة بالأحزاب السياسية وبميليشياتها، فأن هكذا خطة فهي بالاتجاه الصحيح. النقطة الثالثة هي الاعتماد على العراقيين، وقد رأينا في الخطاب أن الكلام واضح جدا، الاعتماد على القوات العسكرية العراقية، دفعها إلى الأمام، إلى تسلم الأمور. وطبعا هنالك النقاط المهمة جدا المتعلقة بموضوع النظامين في إيران وسوريا، وأنتم تتذكرون النقاشات الكبرى في الشرق الأوسط والعالم العربي حول تقرير بيكر. لقد رد الرئيس الجمهورية الأمريكي على هذا التقرير وقال نعم، نحن سوف نتعاطى مع إيران وسوريا، إنما بوضع حد لسياساتهما التدخلية في الأمور العراقية الداخلية. وقد قالها بوضوح، وعلى المستمعين أن يفهموا أن السياسة التي تقدم بها الرئيس بوش هي سياسة الردع، ردع النظام الإيراني عبر الانتشار الأمريكي في الخليج، ردع النظام السوري عبر نشر قوى أمنية على طول الحدود مع سوريا، ردع النظامين للقول لهما أن العراق يجب أن يقوم وأن الأعمال الإرهابية يجب أن تقف. وهنالك نقطة متعلقة في تركيا، نقطة ذكية أعتبرها، أنه يجب أن يكون هنالك حوار بين الحكومة العراقية والحكومة التركية حول موضوع الأمن على جانبي الحدود، حوار يضمن حقوق تركيا في الاستقرار في ولاياتها الجنوبية وحقوق أكراد العراق في أن يكون لديهم استقرار أيضا في مناطقهم. والنقاط الأخرى المتعلقة بالمنطقة، فهو قد تكلم إلى شيعة العراق وقال لهم أنتم نعتمد عليكم وأنتم الذين قهرتم، ولكن الخط الخميني هو خط آخر غير مقبول. وقال للعرب السنة، لمصر والسعودية والأردن والآخرين، إن التمدد الإيراني إذا فشلنا فسوف يبتلعكم، لذلك فإن المواجهة في العراق مواجهة مهمة للاستقرار العربي في المنطقة ولاستقرار الشرق الأوسط. أما الرد الديمقراطي وبسرعة، فهو في نهاية المطاف قد تقدم بالنقاط لا بأس بها إذا نظرنا إلى هذا الخطاب. الخطاب يقول نحن نطلب ونطالب من العراقيين بعد 4 سنوات أن يقوموا بواجباتهم، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن أمريكا قد دفعت ثمنا عاليا جدا، ولذلك فعلى الحكومة العراقية أن تواجه ونحن معها، ولكن عليها أن تقود هذه المواجهة باسم شعبها. يعني إذا ربطنا النقاط الأساسية في الرد الديمقراطي الذي يضع ضغطا كبيرا على العراقيين وخطاب الرئيس، نرى أن السياسة المتكاملة القومية الأمريكية تجاه العراق هي دعم العراق على أن يدعم العراق نفسه بنفس الوقت.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بك.
ما زلتم سيداتي وسادتي مع إذاعة العراق الحر، وسنسلط الضوء الآن على ما دعاه البعض بهجرة العراقيين الكبرى التي بدأت في عام 1991 ولم تتوقف حتى اليوم رغم اختلاف الأسباب والدواعي. تدفق العراقيون أولا على دول مجاورة مثل الأردن، وهو بلد صغير ذو موارد ومنافذ محدودة. ترى ما هو تأثير وجود العراقيين على الأردن، وهل هو تأثير سلبي أم إيجابي؟ التقرير التالي يحاول الإجابة على هذا التساؤل.
لا يقتصر التواجد العراقي في الأردن على العدد الكبير من العراقيين المقيمين على أراضيه، بل إن هذا التواجد يأخذ شكل استثمارات ضخمة تتركز على بعض الصناعات وتمتد لتصل إلى الإنشاءات العقارية. وإذا كان بعض المواطنين هنا يعتقدون أن هجرة العراقيين رفعت أسعار المساكن وأجورها، فإن المؤكد أنهم ساهموا في نهضة عمرانية باتت من سمات الأردن الحديث. إضافة إلى ذلك، فإن العمال العراقيين البسطاء وفروا يدا عاملة أرخص من اليد العاملة الأردنية، وفيما رأى العمال الأردنيون أن ذلك يضرهم، فإن أصحاب العمل رحبوا بحرارة بهذه اليد العاملة المدربة والرخيصة في نفس الوقت. وفي حين يبدي بعض الاقتصاديين مخاوفهم من هجرة عراقية محتملة إلى الأردن، فإن آخرين يرحبون بها ويرون فيها دعما حقيقيا للاقتصاد الأردني الذي يعاني الكثير من المصاعب. إذاعة العراق الحر سألت الاقتصادي ورجل الصناعة الدكتور هاني الخليلي عن آثار أي هجرة محتملة من العراق على الاقتصاد الأردني، فقال:
فكما يعلم الجميع هنالك أرقام مختلفة، حوالي 1,000,000 عراقي في الأردن، ربما أقل قليلا أو أعلى قليلا، وهؤلاء طبيعي يحتاجون إلى السكن، يحتاجون إلى مدارس والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المرافق العامة، مما أدى إلى نوع من النمو في القطاعات المختلفة، من القطاع العقاري حيث أصبح الأخ العراقي عنده القدرة الشرائية لشراء المنزل بأي سعر، فأدى إلى رفع أسعار العقارات في الأردن، بالإضافة إلى أسعار الأراضي، لأن الكثير منهم اتجه إلى الاستثمار في الإسكانات والأراضي، بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج واستعمال ميناء العقبة وعادة التصدير إلى العراق، كل حسب اختصاصه. لكن هل هذا النمو سيستمر إلى متى؟ هذا اللي ما لا نعلمه جميعا، وهو يعتمد على الوضع في القطر العراقي الشقيق. بدون شك هذه الكثير من الفوائد الاقتصادية موجودة.
كنت أسأل، يعني بعض العمال الأردنيين يقولون أن العمالة العراقية تنافسهم وتتقاضى أسعارا أقل.
أعتقد أن المشكلة قائمة من العامل الأردني وليست من العامل العراقي. الموضوع ليس موضوع عمالة عراقية، الموضوع أكبر من ذلك، أن معظم العراقيين الذين يقومون في الأردن هم من الأغنياء والناس القادرين على الصرف على أنفسهم. جزء من العمالة العراقية بالفعل موجود، وهذا لا نستطيع أن نقرانه، ولكن لا تأتي أرقامها شيء أمام العمالة المصرية أو السورية الوافدة. المشكلة هي في العامل الأردني الذي يتطلب مبالغ عالية، والذي يتطلب أجور عالية، ولا يريد أن ينزل إلى العمل وينافس ويأخذ وضعه ويطور نفسه. كلنا ابتدينا من أجور متدنية، وتدريجيا كل شيء يتحسن مع الزمن.
دكتور، يعني مؤخرا كما تعلم وزارة الصحة عينت 1,000 طبيب غير أردني، معروف أنه الغالبية العظمى من هؤلاء عراقيين. كيف سيكون تأثير وجود مثلا حوالي 1,000 طبيب غير أردني، تأثيراته الاقتصادية؟
القطاع الصحي كما أسلفنا أنه تعرض لضغط كبير بوجود الأخوة العراقيين من ناحية، ومن ناحية ثانية أن هنالك استنكاف هائل من الطبيب الأردني على العمل في وزارة الصحة، مما أدى في وزارة الصحة إلى البحث، وبحثت ووجدت البديل المعقول. الطبيب العراقي بظروف العراق القائمة هو على استعداد للعمل بأي أجر. أيضا أنا أتكلم عن مشكلة أردنية وليست عراقية. السؤال، إذا استقر العراق وهؤلاء 1,000 طبيب عادوا إلى وطنهم، فماذا سيحصل في المستشفيات الأردنية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نستعد له، لأن المشكلة الحقيقية هي تكمن عندنا، لكن التعويض جاء نتيجة الظروف الخاصة التي تمر بها العراق.
دكتور هاني الخليلي شكرا جزيلا لك.
شكرا سيدي.
ثمت وجهان للهجرة العراقية إلى الأردن، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، والماهر هو من يغلب الإيجابيات على السلبيات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سهى
سرغون
نجران أنور مرهون.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة معادلة الشهادة، محطة تغيير الاختصاص، ومحطة خيبة الأمل، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة معادلة الشهادة، عانوا العراقيين كثيرا من معادلة الشهادة. أصدقاء المستمعين، معادلة الشهادة ليس من السهولة تعادلها هنا في أوروبا. بعضهم قد ما عادلوا شهادته في أوروبا رجعوا سنتين دراسية أو 3 سنوات. طبعا معادلة الشهادة هي خسارة بالوقت. شلون تتم عملية معادلة الشهادات هنا؟
يعتمد خريج المجموعة الطبية أموره عدلة، يقدر رأسا أنه يعادل شهادته. إحنا المهندسين اللي أكلناها بيناتنا وبيناتهم فد فراكشن بسيط بالمعدل، لكن رحنا مهندسين وراحوا أطباء، لكن ما جاي نقدر كل شيء نسوي عمليا. يعني المهندس يجي بالغربة يترك شهادته، ما يقدر يستفاد منها.
عادلت الشهادة من شنت بغداد، عادلتها من السفارة البريطانية، وجيت هنا من ردت انه صدقتها العفو من السفارة البريطانية، من ردت انه عادلها الشهادة قالوا انه البلد في حالة حرب سنة 80s انت تخرجت، فهذه الشهادات مدى نعترف بها مدى عادلة، لازم ترجع تنسي سنين الجامعة الدارسة، ترجع من الأي ليفل تسوي يعني مرحلة قبلوها شهادة الجامعة كمرحلة ثانوية.
شو مخلص حضرتك؟
أنا مخلص معهد تكنولوجيا بنعم شهادة.
أنت حضرتك شو مخلصة؟
خلصت التجارة وبعدين معهد إدارة.
عادلت الشهادة؟
هنا لا، بس درست هنا نفس الاختصاص.
ما درستي، ليش ما عادلت الشهادة مالتك من طلعتي؟
ما صارت فرصة عادلها. حاولت من رحت البغداد أنا أعدل الشهادة بس ما قدرت، يعني ما عادلتها.
بس منهم من بغداد أول ما طلعوا عادلوا شهادتهم التعليم العالي وما أدري شنو تفاصيل بحيث يقدرون يستفادون منها، أنت ما فكرتي بالطريق؟
لا، لأن هم مثل ما قلت تعليم عالي، أنا قلت يعني إنه أنا معهد وأقدر بأي مكان أدرس نفس الاختصاص وأخذ شهادة ثانية.
وين عايشة؟
في لندن.
سوتش البلد هي قوانينها هالشكل ولا شلون؟
والله شرد أقول قوانين بلدنا التعبانة، المفروض أنها تتغير، إحنا تعبنا 4 سنين، يفترض أنها تعادل، يعني على الأقل تعادل شهادة يعني خريج كلية في البلد، مو أنه عادل كانوا مخلصين معهد اللي هو عملياً سنة وراء الثانوية.
مارست المهنة قليلة يعني في العراق لو شلون؟
لا، هي مو قضية ممارسة المهنة، ما بدوا يعترفون بأي شهادة جامعية أو معاهد أو أي شيء بعد السادس الثانوي، يعني من تخلص الإعدادية عادلوا شهادة المعاهد والكليات، لازم ترجع من جدة وجديد كأنما متخرج من الإعدادية. قبل كانوا يقبلوها بس ورا الثمانينات بدوا أي شهادة من أي جامعة أو معهد بالعراق ما يقبلون ما يعادلون.
بس العراقيين إذا يطلعون وشهادات عندهم يعترفون به
100%، ما حد ما يعترف بأي شهادة. وحاولت طبعا وكانت مصدقة من معاهد الفنية، مصدقة ومصدقة من سفارة البريطانية الموجودة ببغداد، يعني كاملة مو مجرد جايبة المعهد، لا مصدقة ومختومة كل شيء وموجودة لحد الآن عندي، بس ما اعترفوا نهائيا بها وقالوا لي لازم ترجع تكمل كأنما انت خريج إعدادية، نعادل هاي شهادتك بالإعدادية، ترجع تقرأ من جدة وجديد.
أكو فكرة أنه دائما معادلة الشهادة فيها صعوبة، لأنه بيصيرون أقل من المستوى المعني اللي موجود بالعراق.
أي صحيح، بس أنا حسب ما درست هناك وما جيت درست هنا أكو فرق بالدراسة، ولازم ندرس بعد إضافة عادلوها ومستوى أقل أحسن لنا، لأنه أكو هنا شغلات إحنا ما دارسيها قبل، وبعدين إحنا من درسنا كان ماكو كمبيوترات هنا، هسه مثلا الحسابات المانجمنت أي شيء الإدارة التسويق الإعلان الدعاية كلها على الكمبيوتر، فضروري ندرس هنا.
طبعا بالتأكيد، يعني أي إنسان عراقي طالع وعده شهادته، وحتى الأطباء والمهندسين والفنيين وأي شيء، إذا أنت جاي من العراق بعد الثمانينات شهادتك ما يعادلوها، ولازم ترجع تقرأ وتعرف طبعا يراد لك لغة، مو بس لغة لغة، ولازم بعدين تقدم، وإذا عندك فترة قصيرة باقي ما يطوك حتى مساعدات بالجامعات تخفيضات إنه لا لازم تدفع المبلغ كامل، فلازم تشتغل مجموعة عراقيل، لازم تشتغل على مود تقدر تقدم على عمل ولازم تكون عندك شهادة اللغة تتخرج منها. يعني الحمد لله احنا بإنجلترا يمكن اللغة ساعدتنا، بس اكو ناس بولندا مثلا وسويد وبالمانيا يتعذبون لان اللغة صعبة.
قطعا اكيد الطبيب يجي هنا ياخذ له كورس 6 شهور ويتمشي اموره عدل، وكذلك الصيدلي وطبيب الاسنان، بس يجتازون موضوع اللغة طبعا اللي هو حاجز رئيسي امام اي واحد في اي بلد اجنبي. لكن المهندس يجي يقول له عيد من صف ثاني، ارجع للجامعة انت. ورغم يعني داحكي طبعا المهندس الحالة داحكي الالكترونيك، خريج الكيمياوي، خريج البناء والانشاءات يعني المدني والمعماري والحاسبات والميكانيك، وفي بعض الجامعات انتاج ومعادن. يعني احنا تعبنا على قولت اللي يقول تالي اخرتها، خاصة البنات لانه احنا معدلاتنا عالية دخلنا بالاساس الهندسة، بيننا وبين جماعة الطبية مو اكثر من 6-7 درجات على المعدل، فحرامات.
محطة تغيير الاختصاص. مستمعين الكرام، تغيير الاختصاص ليس من السهولة أن تغير اختصاصك في أوروبا. تغيير الاختصاص ليس من السهولة على كل واحد أن يغير اختصاصه من اختصاص إلى اختصاص آخر. عندك علاقة بالزمن، عندك خسارة في الوقت وغير ذلك، خصوصا في أوروبا عندما تخضع إلى نظام إجباري هو تغيير اختصاص، أنه تغير اختصاصاتك في المجال. طبعا هاي كلها محسوبة على جانب الشخص. تغيير الاختصاص تأثر على الواحد كل شوية بناء على العمر، بناء على الفترة الزمنية اللي هتقضيها أيضا في أوروبا. شلون صار عندك تغيير اختصاص هنا زين؟
من طبعا تغير اختصاص لازم ترجع من أول كأنما كل شيء ما تعرف طبعا، فلازم تلقى لك أول مرة شيء تريد تقرأ له، شيء تريد تشتغله. فالشهادة مثلا أنا بناء وإنشاءات متخرج منها، بناء وإنشاءات ما قدرت نهائيا أنه استعمل هذا الشيء، فاتجهت إلى شغلة التلفزيون في الإلكترونيات اللي ما كان عندي أي معلومات عنها، فبدأت من الصفر.
أكو من قدر أنه يغير، أكو لا يبيع بيتزا، هو مهندس إلكترونيك يبيع بيتزا حاليا، وغير يعني يبيع بيتزا ما أقول لك عنده محل دليفري يشتغل يوصل، وما يقدر يشتغل مثل خريج هالبلد، ما ممكن، لازم يرجع يعيد جامعة.
خسارة بالزمن وخسارة بالحسابات الشخصية، وشلون اقدر اقول حتى خسارات بالقضايا الصعيد المادي ايضا.
طبعا اكيد تتعيد سنة ثانية وين واحد ياخذ كورس 6 اشهر وين، يعني اكيد فرق شاسع. واكيد المهندس بكل مكان وضع المادي يفترض انه يكون زين، يعني ما اقول ممتاز لكن زين لا بأس به.
اني ايه صارت هاي الحالة، بس اكو ناس يعني غيروا اختصاصهم للشيء اللي يحبوه، مثلا هم كان عندهم فرصه بس يدرسون شيء حسب معدلهم او مكان سكنهم، بعدين فاضطروا يدرسون شيء ما هم ما يحبوه، هنا درسوا الشيء اللي يحبوه. وكو بالعكس يعني دارسين شيء كلش كانوا رغبه لهم، بس هنا نتيجه الظروف اللي هنا اضطروا يدرسون شغله ثانيه،
خاصه اللي تعب الى ان سواها، يعني تعب الى مثلا طبيب يترك مهنته او حتى لو مهندس، يعني اعتقد في الخساره كبيره، هو بحد ذاته قرا وتعب وسوى وعمل وسهر ليالي، ونفسيته ما اعتقد تكون يقول اه وين لو انا كنت بعدني وين انا هسه حالي. يعني
كولاج
محطه خيبه الامل. اكو كانوا كثير من العراقيين اصدقاء المستمعين محملين بالطموحات والاحلام، لكن ما وصلوا هنا انصدموا بتغيير الاختصاصات وعدم معادلة الشهادة مثل ما ذكرنا بالمحطات الأولى، صار عندهم خيبة أمل.
يعني أنت تخيل إذا مثلا 14-15 سنة تدرس وتعلمت واختصاص أخذت وبشغلة كانت عجبك اختصيت بيها وطبقنا هناك واشتغلنا، ترجع هنا يقولوا لك هذا كل احنا ما معترفين به، زين شنو؟ يقول لك روح حالك حال أي إنسان حتى لو إذا كان أمي، يقولوا لك روح اتعلم لك الصنعة واشتغلها. فخيبة أمل كبيرة، كأنما ما دارسين، كأنما ما عدنا شهادات، كأنما لا شيء كنا.
خيبة الأمل، خيبة الأمل حجمها وتأثيرها على المهاجرين أو الناس اللي العراقيين خارج العراق.
يجي محمل بالطموح ومحمل بالأمل ويصطدم بالواقع أنه ما يقدر، هو هنا كان وهسه في خبر كان، فما ممكن أنه يقدر يرجع مثل ما كان، لازم يشتغل بقضايا بسيطة ويحاول يرجع يرتب وضعه. والله خلي يضغطون على حكومتنا انه تعادل شهاداتنا قبل ما يفكرون بالطلعة، ولا هو حاله حال اي مهاجر ما عنده اي شيء. طبعا اكيد راح يرجع يشتغل اي شغله بسيطه، كل شيء ما راح يقدر يسوي خدميه كلش بسيطه.
وصار عندك نوع من خيبة الأمل لو حاولت تعززين هذا الدراسة شلون يعني؟
مرات إيه، بس يا سببي لأنه أنا لغتي مو زينة بالهولندي، قوية للدراسة بحيث أن قدرت أدرس وأجيب درجات كل زينة، يعني أثارت إعجاب مدرسيني، بس من أريد أطبقها على الواقع مطلوب من عندي أتكلم مثلا ويا اللي يشتغلون وياي، أنا أحس ما مو 100% أقدر أتكلم الهولندية، فثقتي بنفسي قليلة من هالناحية، فاضطريت يعني هاي الدراسة أوقفها وما أشتغل بيها إلى أن أتطور زين.
زميلاتي المعماريات تركت المعمار، راحت كملت ثانوية، رجعت من جدة وجديد، قابلية، البشر هم قابلية ومن ذكاء لأنه إحنا مو قليلين، كملت طبية طب عام في السويد، بس هي طبيبة لكن تركت فنها، تركت المعماري، كانت فنانة هسه هي طبيبة، يعني هي ولو يعني مو كل واحد يقدر يسوي اللي هي سوته.
المحطة المفتوحة حجم الخسارة من ناحية الاختصاص والزمن
نفسيا همينة، يعني ماديا ونفسيا، والفترة المضت انه الدراسة درسناها صارت لا شيء، فبدينا من جدة وجديد نتعلم المراحل الاولى، شغلة ما مشتغليها انه لازم نتعلمها ومبادئها شنو هي وشون نتطور بها، اخذت مني يمكن سنين لما قدرت انه اكون على مستوى اقدر اقدم على عمل ولا شغلة. وانا بالنسبة لي يمكن اشتغلت فترة اتذكر 6 أشهر يعني مجانا،
يعني هو اذا ماكو شيء بالايد واحد يقدر يسوي، يعني انا ادور دائما المتاح الان، يعني ما اطلب مثلا فد شيء مثلا ما اقدر اسوي او غير موجود او غير مطلوب، اذا اشوف انه العمل اهم من انه انا اشتغل فد شيء، اذا ما حصل اشتغل فد شيء مثلا مو اختصاصي. وشو نقول مثلا محطة، احتمال يوم من الأيام أقدم على شغلة اللي هي نفس اختصاصي وانقبل بيها، فليش ما تكون هاي محطة إلى أن انقبل بالاختصاص اللي أنا درست بيه.
مادية تتعوض أكيد، لكن الخسارة المعنوية والنفسية تأثيراتها طويلة الأمد، صعب يتخلص منها.
قادرة أنه تجاوبين حد الآن وصامدة أنه
لا، أنا غيرت، تركت الهندسة، تركت ورضها، حاليا سويت ماجستير وبالماجستير أدرس، بس مع هذا طموحي كان طموحي عمره 18 سنة، نفسه 28 29 سنة، تغير طموحي تماما وأتمنى أرجع بس ما بلي الحين.
محطة تحياتي. المحطة الأخيرة محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات
زوجي مناف العسم وأولادي كل أهلي وأهله والعراق كل الحزين الجريح.
محطة تحياتي إلما تبعث تحيات،
والله أبعث لكل الشباب والشابات العراقيات، وإن شاء الله الله يكون معاهم ويساعدهم في بلاد الغربة، والله يوفقهم إن شاء الله ويشتغلون الأشغال اللي يردوها يعني بحيل الله، وكافة العراقيين حبايبنا بالداخل الله يحفظهم ويخليهم إن شاء الله.
كيف تبعثين تحيات العراق؟
بعد تحياتي لأمي والخواتي والأخوتي، وطبعا هم يمثلون كل العراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.